الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 84 بعد 200 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو التاسع والأخير من كتاب التعبير إن شاء الله. باب إذا رأى بقرا تنحر، تفسر بالقتل ونحو ذلك. وأما إذا رأى بقرا مطلقة فتفسر بالرزق والخير والسنة الحسنة وغير ذلك من المعاني. وقد ذكر أهل التعبير للبقر في النوم وجوها أخرى، منها أن البقرة الواحدة تفسر بالزوجة والمرأة والخادم والأرض، والثور يفسر بالثائر لكونه يثير الأرض فيتحرك عاليها وسافلها، فكذلك من يثور في ناحية لطلب ملك أو غيره. ومنها أن البقر إذا وصلت إلى بلد فإن كانت بحرية فسرت بالسفن، وإلا فبعسكر أو بأهل بادية أو يبس يقع في تلك البلد. وربما أيضا فسرت ثور بالرجل العظيم إن كان ثور ينحر، أو كان ثور يحرص أو غير ذلك، فله عدة أوجه. قال في السند المتصل: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو الهجر، فإذا هي المدينة يثرب، إذ أن تلك المناطق فيها نخل. ولذلك تجد النخل في القصيم وما إليها من البلدان كثير، وهكذا الأحساء وما إليها. ورأيت فيها بقرا والله خير، يعني بقر فسرت بالبقر والقتل الذي حصل يوم أحد. وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله به بعد يوم بدر. وفي أحمد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأني في درع حصينة، ورأيت بقرا تنحر، فأولت الدرع الحصين المدينة، وأن البقر بقر بقر والله خير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص أن تكون غزوة أحد في داخل المدينة، ينتظر الكفار ويبقرهم فيها، ولكن المشورة جاءت بالخروج، ثم ندم بعد ذلك المشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لنبي قد لبس سلامته أن يضعها حتى يقاتل. قال: باب النفخ في المنام، يعبر بإزالة الشيء المنفوخ بغير تكلف شديد لسهولة النفخ على النافخ، ويدل على الكلام. وقد أهلك الله الكذابين المذكورين بكلامه صلى الله عليه وسلم وأمره بقتلهما. وبالسند المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. وأيضا قد يكون النفخ دال على وشي الشيء، مثلا دخل في فتنة ينفخ فيها يثير فيها يثير الشر على الناس. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ أتيت خزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبر علي وأهماني، فوحي إلي أن أنفخهما فنفختهما فطار، فأولتهما الكذابين الذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. لأن الذهب لا يلبسه الرجال، وكونهم ما حاط بيديه دل على أن هذا في بلد وذاك في بلد، قد حاط بالمدينة لولا أن الله سلم. كبر عليه أي فتنتهما كانت كبيرة، فالأسود العنسي سيطر على أغلب اليمن، ومسيلم الكذاب سيطر على اليمامة ما إليها من بلدان نجد، وأهمه يعني جاءه الهم خشي على المسلمين من الفتنة، والفتن متعبة ومقلقة. فأوحي إلي أن أنفخهما، أوحى الله إليه وبيّن له طريقة التخلص منهما، فكان أن أمر بهما فحصل ما حصل من القتل لهما. قتل مسيلمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر وخمدت فتنته، قتل الأسود العنسي كذلك في أول خلافة أبي بكر. قال رحمه الله: باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كوة وأسكنه موضعا آخر. الكوة الناحية، ربما تكون مخزن، ربما تكون مأوى وغير ذلك، مخبأ. وحدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس. فتنة، امرأة سوداء فتنة ثائرة الرأس، دليل على ثورانها. وربما كانت فتنة مرض، وربما كانت فتنة شر وسوء وقتل وقتال. خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة، وهي الجحفة، وأولت أن وباء المدينة نقل إليها. هذا من تأويلها، وإلا فالمرأة لها عدة تأويلات، والسوداء منها لها عدة تأويلات. ووجه التمثيل أنه شق من اسم السوداء السوء والداء، وأيضا قد يؤخذ منها اسم الملاريا لأنها مرض يسمى السوداء، وهذا الاشتقاق استخدمه المؤولون كثيرا. فتأول خروجها بما جمع اسمها، وتأول من ثوران شعر رأسها أن الذي يسوء ويثير الشر يخرج من المدينة، وقيل لأن ثوران الشعر من اقشعرار الجسد، ومعنى الاقشعرار الاستيحاش، ولذلك يخرج ما تستوحش النفوس منه وكل حمى. قال: باب المرأة السوداء، وقد تفسر بالسؤدد، السواد يفسر بالسؤدد أيضا والعز، لكن كما أسلفت لكم أن كثير من التأويل تعود إلى الرائي وصدق الرؤيا، فقد تؤول بفتنة، وقد تؤول بمرض وداء وسوء، وقد تؤول بسؤدد وعز. قال: حدثنا أبو بكر المقدمي، قال حدثنا فضيل بن سليمان، قال حدثنا موسى، قال حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بمهيعة، فتأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. وأيضا المرأة من حيث جمالها من عدمه قد يكون له دور في التأويل، فكلما كانت قبيحة شريرة متبرجة سيئة، كلما كان التأويل على حسب هذا الأمر، وكلما كانت جميلة محتشمة مستترة حيية كان التأويل مختلفا عن ذلك. قال: باب المرأة الثائرة الرأس. وبسند متصل: حدثنا إبراهيم بن منذر، قال حدثنا أبو بكر بن أبي ويس، قال حدثنا سليمان عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة، فأولت أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. باب إذا هز سيفا في المنام. السيف علامة النصر، سلاح قوة، سؤدد سبب عظيم يمضي علامة للجهاد، وهزه دليل على القوة، لأنهم كانوا قبل أن يدخل في المبارزة يهزون السيوف. وإذا أراد أن يعرف يعني شأن السيف من حيث القوة من حيث يهزه. وربما فسر بالشخص، شخص قوي، وهكذا له عدة تأويل. والأثر الذي فيه أثر إما في أهل بيتك، في أسرتك، في أخيك، في من هو من أسباب قوتك. إذا رأى سيفه يقطع، ربما من كان يعينه بعد عون الله يقطع قوته، تقطع. من رأى فيه ثلمة ربما يعني ينقص منه بقدر الثلمة. من رآه مغمدا يدل على أن الحرب مثلا ستسكن، أو أن السلم سيحصل، في أوجه يذكرها أهل التأويل. من رأى أن له سيف طويل أو سيف قصير يقول: من رأى أنه أغمد السيف فإنه يتزوج، أو ضرب شخصا بسيف فإنه يبسط لسانه فيه، ومن رأى أنه يقاتل آخر وسيفه أطول من سيف فإنه يقلبه، من رأى سيفا عظيما فهي فتنة، ومن قلد سيفا قلد أمرا، فإن كان قصيرا لم يدم أمره، وإن رأى أنه يجر حمائله فإنه يعجز عنه. أوجه. ولأهل التعبير في السيف تصرف على أوجه، منها أن من نال سيفا فإنه ينال سلطانا، إما ولاية، وإما وديعة، وإما زوجة، وإما ولدا، فمن سله عن غمده فانثلم سلمت زوجته وأصيب ولده، فإن انكسر الغمد وسلم السيف بالعكس، وإن سلم أو عطب فكذلك. وقائم السيف يتعلق بالأب والعصبات ونصله بالأم وذوي الأرحام، وإن جرد السيف وأراد قتل شخص فهو لسان يجرده في خصومه، وربما عبر السيف بسلطان جائر. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا محمد بن العلاء، قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جدها أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان. فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. يعني انظر، سلامة السيف تدل على سلامة الأتباع، وإصابة السيف تدل على إصابة الأتباع، وهكذا الذي ليس له أتباع كأب يدل على الإصابة في الأسرة، والسلامة تدل على السلامة في الأسرة. قال: باب من كذب في حلمه، أي فهو مذموم بالكبيرة من الكبائر على ما يأتي. وبالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، لن يستطيع. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة، هو الرصاص المذاب. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. وهذا دليل على عظيم الكذب في الحلم، صلى الله السلام والعافية. وهكذا عظيم سماع حديث القوم وهم له كارهون، وهذا ينطبق على الجواسيس، نسأل الله السلام والعافية. قال سفيان: وصله لنا أيوب وقال قتيبة حدثنا أبو عوان عن قتادة عن عكرمة عن أبي هريرة قوله: من كذب في رؤياه. وقال شعبة عن أبي هاشم الرماني وسمعت عكرمة قال أبو هريرة قوله: من صور صورة ومن تحلم ومن استمع. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من استمع ومن تحلم ومن صور، نحو تابعه هشام عن عكرمة عن ابن عباس قوله. هذا يريد أن يبين أن يعني الحديث قد اختلف فيه بين أبي هريرة وبين ابن عباس. قال: وأما الكذب على المنام فقال الطبري: إنما اشتد فيه الوعيد، مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة من حيث قد تكون شهادة في قتل أو حد أو أخذ مال، لأن الكذب في المنام كذب على الله أنه رآه ما لم يره، والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين. وبالسند المتصل حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى بن عمر عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفرى الفرى أن يري عينه ما لم ترى. يعني من أكذب الكذب أن يظهر أنه تحلم بشيء لم يتحلم به. قال ابن بطال: فري الكذب العظيم التي أتعجب منها. قال: باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها. وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال: سمعت أبا سلمة يقول: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول رضي الله عنه: وأنا كنت أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل على ثلاثة ولا يحدث بها أحد فإنها لا تضر. هذه أربعة جمعات في هذا الموطن: التعوذ بالله من شرها، والتعوذ بالله من الشيطان، والتفل ثلاثة ولا يحدث بها أحدا، وزيد التحول والصلاة في بعض الروايات. قال بسند المتصل حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدروردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره. قال رحمه الله: باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. قد جاء حديث الرؤيا على جناح طائر، ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، لكن ليس على إطلاقه، إذا عبرت بما يعني يجوز من التعبير ليس التعبير الغلط فإنها تقع على الوجه الذي عبرت به، أما إذا عبرها بغير الوجه الذي تدل عليه ما تقع. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، يعني يفسر بالقرآن والسنة والعلم والوحي والشيء العظيم، فأرى الناس يتكففون منها أي يأخذون من هذه الظلة سمنا وعسلا، فالمستكثر والمستقل، كلما زاد أخذ الإنسان من العسل والسمن دل على كثرة علمه وعلى عافيته وعلى صحته وعلى قوته وعلى صدقه وسلامته، لأن السمن والعسل ممدوح غذاء ودواء، وهكذا بالذات العسل أيضا حلوى، وإن سبب واصل من الأرض إلى السماء، قد يكون الدعاء وقد يكون العمل الصالح، حبل تراه متصل، وقد يراه قد يكون عمل بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فأراك أخذت به فعلوت. العلو والارتفاع خير للإنسان من الهبوط، فإذا رأى الإنسان أنه يعلو في درج أو يعلو على رأس جبل أو يعلو على بيت أو يعلو على شيء فإنه علو، وإذا رأى أنه يهبط فإنه دنو. قال: ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: له عبرها. فقال: أما الظل فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن، حلاوته تنطف المستكثر من القرآن والمستقل. وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه، تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل فينقطع. يعني فسر بعثمان القتل التي وقعت له. ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله يا رسول الله تحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم. فالشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه أول هذه الرؤيا بتأويل له حظ عظيم، فأبو بكر من المؤولين، لكن مع ذلك لم يصب في بعضها، ولم تكن الرؤيا على ما أول، لم تكن الرؤيا على ما أول، ولكن على الوجه الذي أولها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجوز أن تسأل عن الرؤيا أكثر من معبر وأكثر من مؤول. قال: فأشار البخاري إلى تخصيص ذلك بما إذا كان العابر مصيبا في تعبيره، وأخذه من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في حديث الباب: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فإنه يؤخذ منه أن الذي أخطأ فيه لو بينه له لكان الذي بينه له هو التعبير الصحيح، ولا عبرة بالتعبير الأول. قال أبو عبيد وغيره: معنى قوله الرؤيا لأول عابر إذا كان العابر الأول عالما فعبر فأصاب وجه التعبير، وإلا فهي لمن أصاب بعده، إذ ليس المدار إلا على إصابة الصواب في تعبير المنام ليتوصل بذلك إلى مراد الله فيما ضربه من المثل. فإذا أصاب فلا ينبغي أن يسأل غيره، وإن لم يصف فليسأل الثاني، وعليه أن يخبر بما عنده ويبين ما جهل الأول. قال: قلت: هذا التأويل لا يساعد حديث أبي رزين أن الرؤيا إذا عبرت وقعت، إلا أن يدعي تخصيص عبرت بأن عبرها يكون عالما مصيبا فيعكر عليه قوله في الرؤيا المكروهة ولا يحدث بها أحدا. فقد تقدم في حكمته هذا النهي أنه ربما فسرها تفسيرا مكروها على ظاهرها، مع احتمال أن تكون محبوبة في الباطن فتقع على ما فسر. ويمكن الجواب أن ذلك يتعلق بالرائي، فله إذا قصها على أحد ففسرها له على المكروه أن يبادر فيسأل غيره ممن يصيب، فلا يتحتم وقوع الأول بل ويقع التأويل. من أصاب فإن قصر الرائي فلم يسأل الثاني وقعت على ما فسر الأول. ومن أدب المعبر ما أخرجه عبد الرزاق عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى: فإذا رأى أحدكم رؤيا فقصها على أخي فليقول خير لنا وشر لأعدائنا. ورجاله ثقات ولكن سنده منقطع. خرج الطبراني في البيهقي في الدلائل من حديث ابن الزمل الجهني بكسر الزاي، ابن الزمل الجهني بكسر الزاي وسكون الميم زمل بعدها لام ولم يسمى في الرواية، وسماها أبو عمر في الاستيعاب عبد الله. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال: هل رأى أحد منكم شيئا؟ قال: ابن الزمل. فقلت أنا يا رسول الله. قال: خيرا تلقاه وشرا تتوقاه، وخير لنا وشر على أعدائنا، والحمد لله رب العالمين، واقصص رؤياك. الحديث وسنده ضعيف جدا. وذكر أئمة التعبير أن من أدب الرأي أن يكون صادق اللهجة، وأن ينام على وضوء على جنبه الأيمن، وأن يقرأ عند نومه والشمس والليل والتين وسورة الإخلاص والمعوذتين، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من سيء الأحلام، وأستجير بك من تلاعب الشيطان في اليقظة والمنام. اللهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة نافعة حافظة غير منسية. اللهم أرني في منامي ما أحب. ومن أدبه أن لا يقصها على امرأة ولا عدو ولا جاهل. ومن أدب العابر أن لا يعبرها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا عند الزوال ولا في الليل. بعض هذه الأداب ما عليها يعني أدلة. قال ابن التين: وقيل أخطأ لكون المذكور في الرؤيا شيئين العسل والسمن ففسرهما بشيء واحد، وكان ينبغي أن يفسرهما بالقرآن والسنة. ذكر ذلك عن الطحاوي. قلت: حكى الخطيب عن أهل العلم بالتعبير وجتم به ابن العربي، فقال: قالوا هنا وهما أبو بكر فإنه جعل السمن والعسل معنى واحدا، وهما معنيان القرآن والسنة. قال ويحتمل أن يكون السمن والعسل العلم والعمل، ويحتمل أن يكون الفهم والحفظ. وأيد ابن الجوزي ما نسبه للطحاوي بما أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأيت فيما يرى النائم كأن في إحدى أصبعي سمن وفي الأخرى عسلا فألعقهما، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تقرأ الكتابين التوراة والفرقان، فكان يقرأهما. قلت ففسر العسل بشيء والسمن بشيء. قال النووي قيل إنما لم يبر النبي صلى الله عليه وسلم قسم أبي بكر لأن إبرار القسم مخصوص بما إذا لم يكن هناك مفسدة ولا مشقة ظاهرة. وفي الحديث من الفوائد أن الرؤيا ليست لأول عابر، وإنما لم يعبرها على وجهها. قال رحمه الله باب تعبير الرؤيا بعد الصبح، تقدم السبب في وجه ذلك. قال رحمه الله حدثنا مؤمل بن هشام أبو هاشم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا، إلى هذا الموطن متفق عليه. قال فيقص عليه ما شاء الله أن يقص، وإنه قال لنا ذات قذات إنه أتاني الليل آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيطلق رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال قلت لهما سبحان الله ما هذان، قال لي انطلق انطلق. يعني هذا دليل على أن رؤية الميت في قبره يكون على ما رؤيا من خير أو شر، إلا أنه سيأتي تأويل هذه الأشياء على ذنوبها ومعاصيها، وإلا فرؤية الميت دالة على حاله في الغالب، إلا إذا فسرت مثلا بولده الحي، لأن أحيانا الأب يفسر بالابن والابن يفسر بالأب والشيخ يفسر بالطالب والطالب يفسر بالشيخ، أوجه يعلمها أهل التأويل. فبعضهم يرى أن أباه مرض فيكون المرض فيه، وبعضهم يرى أن الشيخ نزل إلى منطقة من المناطق فيكون النازل طالبه أو ما يمثله، وإلا الأصل أن رؤية الأموات على ظاهرها. قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلقي لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، هذا اللي يسموها الآن الناس الكلبة أو الكماشة، لأنهم يقطعون به الحديد ويقطعون به الأعصاب. وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. قلت وربما قال أبو رجاء فيشقق. قال ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرق من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. نسأل الله السلامة والعافية. صيب عذاب القبر أحيانا يستمر في الإنسان. قال قلت سبحان الله ما هذان، قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. قال وأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات. قال فاطلعنا فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال فقلت له ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. قال انطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يصبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فيلقمه حجر فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فيلقمه حجرا. قال قلت لهما ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، كأكره ما أن ترى رجلا مرآة، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت لهما ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارقى. فارتقيت فيها. قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، وقال: وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض من البياض. فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال لي: هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال: فسمى بصري صعدا، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، يعني سحابة مرتفعة. قال لي: هذا منزلك. قلت له: ما بارك الله فيكما، دراني فأدخله. قال: أما الآن فلا وأنت داخله. قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليل عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلق رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. فهذه مع أنها روية فيها دلالة على القبر وما فيه من العذاب والنعيم، صلى الله السلام والعافية، وأن الجزاء من جنس العمل. إذا كان يحب النوم ابتلاه الله بعذاب بالكيفية التي كان عليها. وأما الرجل الذي أتيت عليه شرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. أين الصحفيون؟ وأين المذيعون؟ وأين أصحاب وسائل التواصل الذين يكذبون من مثل هذا الوعيد العظيم؟ نسأل الله السلامة والعافية. وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور، فهم الزناه والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في نهر ويلقى بالحجر، فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها، فإنه مالك خازن جهنم، صلى الله السلام، صلى الله عليه. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة، فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حوله، فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. هذا نص في هذه المسألة ما تحتاج إلى خلاف فيها أصلا مع وجود النص، لأن عندنا الأدلة نص، وعندنا أصل، وعندنا مؤول. هذا نص صريح. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر قبيح، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. والحديث حقه أكثر من هذا، لكن هذه تعليقة خفيفة. قال رحمه الله: خاتم اشتمل كتاب التعبير من الأحاديث المرفوعة على 99 حديثا، الموصول منها 82، والبقية ما بين معلقا ومتابعة، المكرر منها فيه وفيما مضى 75 طريقا، والبقية خالصة. وافقه مسلم على تخريجها إلا حديث أبي سعيد: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها. وحديث الرؤيا الصالحة جزء من 46. وحديث عكرمة عن ابن عباس، وهو يشتمل على 3 أحاديث: من تحلم، ومن استمع، ومن صور. وحديث ابن عمر: من أفر الفرى أن يري عينيه ما لم يرى. وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 10، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ونكون قد انتهينا من كتاب التعبير من صحيح الإمام البخاري في يومنا هذا 6 صفر لعام 47 و400 ألف. وأيضا انتهينا من المجلد 12 من قراءة الأحاديث على طبعة فتح الباري، وبقي معنا مجلد 1. أسأل الله أن يعيننا عليه، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يسر لنا العسير، وأن يقرب لنا البعيد. نسأل الله العون والسداد، والحمد لله رب العالمين.